بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا المجلس نبدأه بمراجعة سريعة على لبعض المسائل ذات الصلة بمجلس اليوم. وهذه المسائل دائرتها كلها هي مسألة القياس، مسألة القياس. فالقياس مصدر من الفعل قاس، بمعنى قدر. قاس بمعنى قدر. يقال قاس الشيء بغيره على غيره، قيسا وقياسا بمعنى قدره على مثاله. إذن القياس مصدر من الفعل قاس. والتقدير ليس تقديرا مطلقا، وإنما هو تقدير على مثال شيء آخر. ومحصلة القياس عند أرباب اللغة رد الشيء إلى نظيره. طبعا طالما إن احنا بنقيس شيء على شيء، فنحن نرد الشيء إلى نظيره، أي إلى مثيله. النظير بمعنى المثيل والشبيه. إذن عندنا مقيس عليه، مقيس عليه، وعندنا ما نريد أن نقيس، وعندنا العلة التي تجمع بين الاثنين وهي المشابهة. والمشابهة مستفادة من قولة نظيره. إلى هنا هذا كلام اللغويين. سنجد أن الأصوليين يقولون كلاما شبيها بذلك، لأننا لو تأملنا سنجد أن جهد اللغويين كان أسبق من جهد الأصوليين. ولذلك في كل مسألة يقولون لغة والصلاح، فاللغة سابقة على الإصلاح، والإصلاح متأخر على اللغة، سواء في المصطلحات أو في التأصيلات. يعني المسائل الأصولية تالية للمسائل اللغوية، سواء في ألفاظ لغة الأصوليين أو في تأصيلات الأصوليين. ولو تأملنا كتاب الاقتراح الذي ألفه الإمام السيوطي في علم النحو، لوجدنا الصلة الوطيدة بين النحو في كثير من الوجوه وبين الأصول. ولهذا فالقياس عند الأصوليين حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما. إذن عندنا أصل، وهذا الأصل معلوم، وعندنا فرع، وهذا الفرع غير معلوم، لا أقول مجهول لكن غير معلوم، إذ ليس كل غير معلوم يسمى مجهولا، لا. ثم عندنا في هذا الأصل شيء، هذا الشيء عندما ننظر إلى الفرع نجد المشابهة بين الفرع والأصل في هذا الشيء، وهذا الشيء أي المشابهة تسمى بالوصف المناسب وتسمى بالعلة. إذن عندنا المشابهة، وعندنا الوصف المناسب، وعندنا العلة. مثل ماذا؟ كالحكم بتحريم، الحكم بتحريم شراب مسكر بأنه خمر. لماذا؟ لعلة الإسكار. لو أن شرابا حتى لو لم يسمى بالخمر، أي شراب، وهذا الشراب أسكر، صار مسكرا، فنحكم بأنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل مسكر حرام. طيب إحنا حكمنا بأنه هو حرام، ليه؟ لأنه أسكر. طيب ما الذي يسكر؟ الإيه؟ الخمر. إذن عندنا نص في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة، أو عندما علم الصحابة بحرمة الخمر، أهدروا أوانيها فجرت في شوارع المدينة. إذن الخمر حرام، إذن الشراب المسكر يكون أيضا ماذا؟ حراما. فصار هذا الشراب المسكر حراما لاشتراك الفرع مع الأصل في ماذا؟ في العلة. العلة تسمى أيضا بماذا؟ الوصف المناسب، وتسمى أيضا بماذا؟ بالمشابهة. تمام. والقياس عند الجمهور وإمامهم في ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله، القياس عندهم اجتهاد، القياس عندهم اجتهاد. وجماع القياس أو الاجتهاد، لأن الإمام الشافعي بيعتبر بأن القياس والاجتهاد اسمان لمعنى واحد، اسمان لمعنى واحد، كأنه يرادف بينهما. ومسألة المرادفة، الصحيح أن المرادفة لا تعني التساوي في المعاني، وإنما تعني التقارب في هذه المعاني. الترادف يعني التقارب في المعاني، إذ إن اللغة لا تحتمل لفظين متساويين في المعنى من كل وجه، ولو وقع فإن الأمر يحتاج إلى توجيه. فالشافعي عليه رحمة الله، ونحن نتكلم عن الرسالة، شأنه شأن كثير من الأصوليين، يرون أن الاجتهاد والقياس اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد. وجماعهما، والجماع أي الأصل، كلمة جماع عندما تقرأها في الرسالة بمعنى الأصل. وجماعهما كما قال بالنص، نص حكم لله، أي نص آية فيها حكم الله، أو سنة صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم إجماع. وعلم الإجماع عند الإمام الشافعي بالنص اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من الأمور، أو هنا بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو، أي إجماع الأمة على أمر من الأمور. كان الإمام الشافعي يقول إجماع الأمة، فبدل ما يقول إجماع الأمة قال الخاصة أو العامة، وأو هنا بمعنى الواو، كقول الجالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس الحسن وابن سيرين، ليست على التخير. ثم قصر الإجماع على المجتهدين في عصر ما، يعني أصبح الإجماع متوجه ليس إلى عموم الأمة، وإنما إلى ماذا؟ إلى عموم العلماء المجتهدين. إذن عندنا نص آية، عندنا سنة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، عندنا إجماع. المستند الرابع عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله، علم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، علم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق. كلمة طلب إصابة الحق يعني قياس جلي واضح لا شيء فيه، قياس جلي واضح لا شيء فيه. فهذا القياس الجلي الواضح الذي هو في حكم النص هذا يصح أن يقاس عليه، يصح أن يقاس عليه، لكن لا يقاس فرع تم القياس عليه على فرع آخر تم القياس عليه. يعني مثلا لا نقول بأن الأرز يجوز أن يزكى به قياسا على الذرة، والذرة تقاس على ماذا؟ على القمح اللي هو البر. بدل ما نقيس الأرز على الذرة يبقى نقيس شيء على شيء، طب نقيس على ماذا؟ على الأصل مباشرة. فإذا احتمل الأصل قياسا عليه وكان هذا الأصل هو النص فلا يصح أن نقيس قياسا على قياس. ولهذا القياس إما أن يكون قياسا معتبرا وإما أن يكون قياسا فاسدا. القياس المعتبر ما وافق الأصول السابقة، لم يصادم الأصول السابقة، كتاب سنة إجماع وقياس آخر معتبر. كقياس الأرز على القمح فهذا قياس صحيح، والعلة الجامعة بينهما هي الكيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من ماذا؟ من بر. فالبر مكيل والتمر مكيل، وخبر عبد الله بن عمر يشعر بأهمية الكيل، فكأن العلة في هذه المذكورات هي ماذا؟ هي الكيل. وبالتالي إذا كان هناك من الطعام ما يكال فيجوز أن يقاس على ماذا؟ أن يقاس على البر، فهذا قياس معتبر لأنه لا يصادم النص. والقياس قد يكون ملغيا لأنه يصادم النص، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بجواز أفراده، مثل ما ذهب إليه البعض من جواز أن تنكح المرأة نفسها من غير ولي، يجوز للمرأة أن تنكح نفسها من غير ولي. لماذا؟ قالوا لأن المرأة يجوز لها أن تباشر التصرف في مالها من سائر العقود والعهود دون ولي، والزواج عقد، فإذا كانت تباشر عقودها المالية من غير ولي جاز لها أن تباشر هذا العقد أيضا من غير إيه؟ من غير ولي. إذن جعلوا هناك حكما سابقا، جعلوا له علة. إيه العلة؟ أي الحكم جواز مباشرة المرأة لأمورها المالية وعقودها وعهودها. فإذا كان هذا الجواز صحيحا متجها إذا نقيس عليه ماذا؟ نقيس عليه ماذا؟ النكاح. وهذا مذهب كثير من الأحناف، المذهب ده مذهب كثير من الأحناف. وبعض الأحناف يرون أن هذا النكاح فاسد ليس بباطل، لأنهم يفرقون بين الفساد والبطلان، ودي مسألة لا نريد الخوض فيها الآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب إذن عندنا القياس وافق النص ولا خالف النص؟ صدم النص. فطالما إن القياس صدم النص نقول بأن هذا القياس معتبر ولا فاسد الاعتبار؟ نقول هو فاسد الاعتبار. فإذا كان القياس فاسد الاعتبار فما ترتب عليه أيضا من نظر يكون فاسدا. يبقى الحكم الذي رتب على هذا القياس وكان ثمرة لهذا القياس يعتبر ماذا؟ يعتبر فاسدا، لا أقول باطلا، خلينا مع صلاح الأحناف، يكون ماذا؟ يكون فاسدا. إذا رأينا صورة القياس إذا كان صحيحا وصورة القياس إذا كان ماذا؟ إذا كان فاسدا. وليس المقصود بمراعاة النص الجمود في فهمه، فإن الجمود في فهم النص آفة تصيب بعض الأذهان، ولهذا تشدد بعض الشافعية في الرد على الظاهرية وقالوا بأنهم ليسوا من الفقهاء ولا يعتد بهم لا في الاتفاق في الوفاق ولا في الاختلاف. هذا قول فيه نوع من المجانبة. صحيح الذين لم يلحظوا العلل في النصوص أفضى بهم هذا الحال إلى كثير من، لا أقول أسفة، وإنما إلى مجانبة الصواب. يعني دي مسألة يعني عجيبة. يعني مثلا لو أن رجلا قال لابنته هناك رجل كذا وكذا 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 دين وفيه خير وعلم وطيب، وأخذ يعدد لها محاسن هذا الرجل وقال لها إني أضمنه كما أضمنك وأثق منه كما أثق في أني أتكلم، أترغبين في الزواج منه؟ لو قالت له يا أبي عجل وزوجني إياه ولا تتأخر ولا تجعل هذه الليلة تمر دون أن أتزوج، وعدت هذا الكلام، عندهم أن هذا الكلام لا يعتد به ولا يعتبر. لو سكتت كان صمتها هذا علامة الموافقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها صمتها. طب هي ما صمتتش، هي اتكلمت، فطالما اتكلمت إذا لا يمضى ذلك الأمر. هذا عدم اعتبار لمقاصد النصوص. ولذلك الذين يقفون عند ألفاظ النصوص دون أن يتأملوا مقاصدها يأتون بالأعاجيب، يأتون بالأعاجيب. فالإمام الشافعي تكلمنا عن معنى القياس وربطنا العلاقة بين اللغة والأصول سواء في الألفاظ أو في التفصيلات، ودي مسألة مهمة جدا. ثم بعد ذلك تكلمت عن معنى القياس عند الأصوليين، وبعدين أقسام أو ماهية القياس، وبعدين أنواع القياس، وقبل ذلك تكلمت عن مستند القياس. الإمام الشافعي عليه رحمة الله أثناء معالجته للقياس أدخل مبحث الاستحسان. ليه؟ لأن القياس عنده إيه؟ اجتهاد، والاستحسان أيضا ماذا؟ اجتهاد. وهذا من عمق فهم هذا الرجل الرباني الذي من قرأ له لا يملك إلا أن يدعو الله له، يقول جزاه الله خيرا. يعني كل ما تقرأ جملة تقول جزى الله الإمام الشافعي خيرا. وعندما تدعو لأهل العلم فإن الله تعالى يفتح لك العلم. هو اجتهاد، ولكن الإمام الشافعي يريد أن يضبطه حتى لا يكون مجرد تلذذ، بنص كلام الإمام الشافعي. ف فقال بأن الاستحسان هو حكم على الشيء في ذاته بقراء موجودة فيه، ولا يقوم بهذا الحكم أي إنسان، بل يقوم به العالم. وضرب مثال بالعبد أو الجارية التي يطلب أن تقوم، فعشان نقوم العبد أو الجارية لابد يبقى عندنا أمثلة قبل كده للعبيد والجواري، ويكون في هناك أدلة موجودة في ذات العبد بها نستطيع أن نقومها. ولذلك افتح بقك يشوف جسمه، حتى أعزكم الله في البهائم الذي يريد أن يشتري جاموسة أو بقر أو حمار أعزكم الله، بيبقى عنده إيه قرائن معينة، يفتح بقه يشوف كم سنة، يشوف رجليه، يشوف قرونه، لو تلاقي قرونه مكسرة، تلاقي شعره مش عارف لونه إيه، تلاقي أسنانه مش عارف إيه، يبقى قرائن معينة موجودة في ذات الشيء، والخبرته هو يستطيع أن إيه أن يحكم. لكن لو رأى الشيء ثم حكم مباشرة متعجلا دون ترون أو نظر لمجرد التلذذ، ده يسمى إيه؟ استحسان غير جائز فاسد. إذن مطلق الاستحسان من غير قيد هذا تلذذ، هذا تلذذ أي اتباع لما تهوى الأنفس، اتباع لما تهوى الأنفس، إذ لابد من البحث عن الحقائق في الأشياء. بعد هذه المقدمة نبدأ بالفقرة 1467، وهي الفقرة التي أنهينا بها المجلس الفائت. ولو قال، ركزوا معي، كلام الشافعي ده كلام موزون بماء الذهب. ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس، عرفنا الخبر اللازم اللي هو حكم الله تعالى الذي ذكر في النص والسنة الصحيحة الماضية والإجماع الذي له مستند، والقياس اللي هو القياس الصحيح الذي لا شيئة فيه. ولو قال، من الذي يقول؟ أي العالم، أي العالم، الفاعل مستتر وهو العالم. ولو قال العالم أي في مسألة شرعية بلا خبر لازم، بلا خبر لازم أي يلزمه قبوله، ولا قياس أي صحيح، كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. دي مسألة. طب شو بقى الكلام اللي جاي بعد كده؟ وكان القول لغير أهل العلم جائزا. سبحان الله، ازاي الكلام ده؟ يبقى الرجل الجاهل لو خاض في الكتاب والسنة كان جائزا، والعالم إذا خاض دون أن يكون معه المستند كان أثما. لا، انتظر معي، هذا هو الفهم الأول لأهل العجالة في الكلام. ولو قال أي العالم بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم، لأنه متعمد، لأنه متعمد، رجل عنده أهلية النظر ولكنه لم ينظر ولم يحاول أن يعرف حكم الله في المسألة، ولم يعرف ولم يحاول أن يجتهد في معرفة أشباه هذه المسألة ليقف على القياس الصحيح، إذن هو عالم مقصر، عالم مقصر، وبالتالي كان أقرب من الإثم. شوف، ما قالش كان آثما، ولكن بيقول إيه؟ كان أقرب من الإثم، كان أقرب من الإثم، يعني كاد أن يكون آثما، كان أقرب من الإثم، مش آثم، كان أقرب من الإثم، يعني حاله أشد من مين؟ من الذي قال وهو غير عالم. ليه؟ لأنه جاهل. القول من الجاهل معنى الجواز هنا ليس بمعنى الجواز عند الأصوليين، أي معنى المباح، بمعنى لا تثريب عليه، بمعنى مساوى الطرفين، لأن الحلال والجواز والمباح كلهم بمعنى واحد عند الأصوليين، بمعنى إيه؟ أن يرفع عنه الحرج، لا تثريب عليه. لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن المقصود كان القول لغير أهل العلم جائزا أي تعديا. المقصود بجائزا أي تعديا، يقال جاز الموضع أي تعداه، جاز الموضع أي تعداه. فالجائز معناه هنا ليس المعنى عند الأصوليين، ولكن هو المعنى عند اللغويين، فهو اسم فاعل من الفعل ماذا؟ جاز. فاسم الفاعل من الفعل الأجوفي يكون على وزن فاعل، وتكون عينه مهموزة، زي باع بائع، قام قائم، جاز جائز. إذن الجائز هو من المتعدي، الجائز هو المتعدي. يبقى وكان القول لغير أهل العلم جائزا أي تعديا، فصار متعديا. ومتعدي اسم فاعل، لأنه من الفعل ماذا؟ تعدى، من الفعل تعدى. فمن جاز موضعا تعداه وخلفه وراءه، وخلفه إيه؟ وراءه. وهذا يدل على قلة بضاعته وعدم حيازته لمراده. رجل جاهل تعدى فلم يصب الحقيقة وما استفاد شيئا، ولذلك يسمى الذي يمر على القوم وهو عطشان ولم يشرب منهم، يسمى هذا المر بماذا؟ بالجائز. يسمى هذا المر بالإيه؟ بالجائز، لأنه لم يصب شيئا وهو جائع. فالجاهل جائع في العلم، جاهل، وأتى على المسائل فلم يظفر بشيء، فصار ماذا؟ فصار جائزا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله عال جدا في اللغة، فالذي يقرأ هذه العبارة فيهجم عليها يظن أن الجاهل إذا تكلم في الشرع يكون حاله أفضل من العالم إذا تكلم بغير تدقيق، أي بغير أصول أو قواعد. هيهات هيهات. طب لماذا قدم الشافعي العالم في قربه من الإثم من الجاهل الذي لم يظفر بشيء؟ ليه؟ لأن خطأ العالم ليس كخطأ الجاهل. الإنسان العالم إذا أخطأ فإن في خطئه الفساد الكبير، ولذلك ينبغي للعالم أن يتحرى حديثه وأن يتخير كلامه وأن ينظر عند إخباره عن الله ورسوله. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. مش حد يتكلم بعد رسول الله إلا بعلم مضى قبله، هيشرح لنا. وجهة العلم، وجهة العلم المستند بتاع العلم ده، والجهة التي يأتي منها هذا العلم بعد، ننظر إلى هذا الظرف وبناؤه على الضم، إذ إن بناؤه على الضم فيه معنى القطع عن السابق، فيكون ما بعده ملحقا مع قبله في نسق. يعني ممكن نقول وجهة العلم الكتاب والسنة والإجماع والآثار، مبتدأ وخبر على طول، مبتدأ وخبر على طول. وجهة العلم بعد بعد مش معنى أما بعد، أحيانا تأتي بعد معنى أما بعد، لكن لا مش معنى أما بعد، ده فيها معنى القطع. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع على الوصف الذي شرحناه قبل، والآثار، لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى حجية قول الصحابي إذا فاض، حجية قول الصحابي إذا فاض. ومسألة قول الصحابي فيها نزاع كبير جدا، إذ إن بعض العلماء ربما يقدم قول الصحابي على النص إذا كان واحدا خبر الأحد، وربما يذهب بعض أهل العلم في مسألة خبر الصحابي إلى أنه ليس بحجة، إذ إن خبر أحدهما ليس بأولى بالخبر الآخر، ولا سيما عند التعارض. والقول والبعض يقدم خبر الصحابي إذا كان من الخلفاء الراشدين، إذا كان من الخلفاء الراشدين. الإمام الشافعي لعله يميل إلى اعتماد خبر الصحابي، وبالتالي بيجعل أنه من جملة العلم الذي ينبغي للعالم أن يتأيد به في النظر الأثر، وما وصفت من القياس عليها، مش أي قياس، أي وما وصفت من القياس المعتبر. ولا يقيس إلا من جمع الآلة، الآلة أي العلوم التي يستخدمها، فهي بمنزلة الآلة، وهذا سبق عظيم للإمام الشافعي في استخدام هذا المصطلح. يعني لعل هذا المصطلح لم يستخدم من قبل الإمام الشافعي، بقول لعل كمصطلح النص، أول من استخدم مصطلح النص هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. النص الذي جمعه نصوص، الذي جمعه نصوص، كلام دقيق. فإذا أتينا بكتب اللغة والمعاجم المتخصصة والمصنفات التي تكلمت عن ألفاظ الحضارة، لن نجد أحدا سبق الإمام الشافعي عليه رحمة الله في استخدام كلمة نص التي جمعها نصوص. ولعل أحدا، لعل، لأن هذه المسألة تحتاج إلى إجالة نظر، ولكن نظرة مبدئية، لعل أحدا لم يسبق الإمام الشافعي في استخدام كلمة الآلة التي ستصير بعد ذلك دوارة في كتب الأصوليين، لسيما في مبحث الاجتهاد والتقليد. حضرتك بنتكلم في مبحث القياس، هذه الكلمة ستكون دوارة بعد ذلك في كتب الأصوليين في مبحث الاجتهاد والتقليد. يقول الشافعي جزاه الله عنا خيرا: ولا يقيس، أي لا يقوم بالنظر في النصوص لإلحاق فرع بأصل لمناسبة بينهما إلا، والنفي والاستثناء يدلان على الاختصاص. يبقى من المختص بالقياس؟ قال: من جمع الآلة، أي العلوم التي يوظفها في هذه العملية، من جمع الآلة التي له القياس بها. الباء هنا للآلة، لأن الباء لها دلالات كثيرة، المصاحبة والتبعيد والملاصقة، فهنا فيها معنى الآلة، كأن تقول: كتبت بالقلم، ضربت بالسيف، كتبت بالقلم. فكأن الهاء الموجودة في الباء تشير إلى العلوم الآلية التي يتأيد بها القائس. طب إيه العلوم التي يتأيد بها الذي يريد القياس؟ قال: وهي العلم بأحكام كتاب الله. العلم بأحكام كتاب الله فرضه، ده بدل فرضه. فرضه أي ما فرضه ربنا عز وجل، الأحكام الواضحة التي فرضها ربنا عز وجل وأدبه وأدبه. الأدب هنا قد يتوجه إلى الأحكام غير الفريضة، فإن الإنسان يتأدب بالمسنونات والمستحبات، وهذا إصلاح جيد، إذ إن التوسع في المسنونات والمستحبات يرقق القلب ويخشع الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث القدسي. فرضه وأدبه إذن هو واقف على الأحكام الواجبة والمسنونة والمستحبة والتي فيها إرشاد، لأن الأمر أحيانا قد لا يدل على الوجوب وقد لا يدل على الاستحباب، وإنما يدل ماذا؟ على الإرشاد، قد يدل على الإرشاد، كالحديث الذي قلناه في مجلس الأربعاء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ففهم عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا الأمر ليس للإيجاب وإنما هو للإرشاد، ولو كان هذا الأمر للإيجاب ما تقاعس عنه عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من أحرى الناس بالتزام أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إبا العلم بأحكام كتاب الله. طب لماذا قلنا الأدب هنا متوجه إلى هذا المعنى؟ لأن الأدب بهذا المعنى حكم، مش الأدب بمعنى الأخلاق والتهذيب والنفوس وما إلى ذلك، لا، لأن الكلام كله عن أحكام كتاب الله. ماشي يا أخوانا؟ يبقى أحكام الله تعالى الواجب، وبعدين عندنا الأدب ما دون الواجب، وهناك من أحكام الله تعالى الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والإرشاد. تقول: ولماذا قال الإرشاد بعد الأدب؟ لأن الأدب أوسع من الإرشاد. الإرشاد ما ليس بسنة، لكن الأدب أوسع من الإرشاد. والناسخ والمنسوخ من جملة الأحكام، فالناسخ هو الذي يقوم بالنسخ، والمنسوخ هو الذي نسخ، والنسخ في اللغة بمعنى الإزالة، فالحكم الناسخ هو الذي يعمل به، والمنسوخ ملغي العملي لا يعمل به. المسلمون كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا إلى الصلاة إلى البيت الحرام، هل يجوز لأحد الآن أن يصلي إلى بيت المقدس؟ لا، إلا إذا كان جاهلا فيعلم. فالمتلبس بالمنسوخ إذا كان جاهلا يعلم، أما إذا كان عامدا فإنه مخالف للشريعة. وأحيانا يأتي الناسخ بمعنى المخصص، يعني أحيانا في بعض الأحوال يكون الناسخ ليس معناه الإزالة ولكن معناه نوع من التخصيص، ويحمل على ذلك كلام أهل العلم الذين قالوا بأن آيات المسايفة نسخت آيات ماذا؟ المسالمة. فالذين يقولون بالسيف مطلقا قالوا النسخ معنى الإزالة، خلاص ما عادش في هناك إيه إلا السيف، والسيف أصدق إنباء من الكتب. والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره حتى نصل متأخرين كالزرقاني في مال العرفان له كلام جيد في غاية الروعة في هذه المسألة، بأن النسخ هنا بمعنى ماذا؟ التخصيص، والتخصيص متوجه إلى الأحوال، ف فإذا كان حال المؤمنين بقوة لم يجز لهم ماذا؟ لم يجز لهم الموادعة والمسالمة، وإذا كانوا من الضعف بمكان لم تجز لهم المسايفة. فصارت مسألة المسايفة والمسالمة مش مسألة أحكام ثابتة، وإنما هي متعلقة بماذا؟ بالأحوال. ومسألة العام والخاص هذه مسألة واسعة تكلمنا فيها قبل. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ويستدل، أي يستدل القائس المجتهد على ما احتمل التأويل منه، التأويل أي ما احتمل أن يصرف فيه الوجوه في الأخبار بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول بمعنى الرجوع إلى الحق، فكأن المؤول هو باحث عن الحق، لأن الأول في اللغة بمعنى الرجوع والصيرورة، فكأن المؤول مجتهد يريد الحق وينقر عنه ليدركه، فيستدل على ما احتمل التأويل من النصوص منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن. أيوة، دي مسألة مهمة جدا. تجد الناس في هذه الأزمان تخبط خبط عشواء، كل من هب ودب يقيسون ويتكلمون ويحاولون أن يستخرجوا عللا يربطون بها ماذا؟ الأحكام. فهذه علل مضمونة، وربط الأحكام بالعلل المضمونة قد يؤدي إلى فساد، بل قد يؤدي إلى سقوط الشريعة، يعني الشريعة كلها تروح. يعني لما يقول إن العلة في الحجاب الستر، ليس المقصود بالحجاب إن يكون لا واسع ولا فضفاض ولا أي شيء، لأن هذه الألفاظ لم تأتي في النصوص، ولكن الحجب في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الستر. فإذا تحقق الستر بأي وسيلة كان الحجاب صحيح. الله، فالمسألة دي قد تفضي إلى كثير من المفاسد. إذن هو استفاد من اللغة علة، وأراد أن يربط حكم ربنا عز وجل بالعلة اللي هو استفادها ديت. طيب، يلزمه لو أن امرأة تجردت من ملابسها، أو أن رجلا تجرد من ملابسه ثم دهن جسده باللون الأسود التام، ستر كل حاجة باللون الأسود، ستر جلده، يعني كل جلده كده إيه؟ مستور، ولكن كل شيء مجسم، كل الصدر مجسم والعورة مجسمة من أمام ومن خلف، كل شيء مجسم، ولكن هذا باللون الأسود الشديد، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك؟ لو قال يجوز لقلنا له هيا افعل هذا. من قال ذلك نقول له افعل ذلك بنفسك وبأهلك، ولن نرضى منك إلا ذلك، وإلا كنت داعيا إلى الفساد. لأنه مفترض أنت طالما أنت مقتنع بحاجة، أول من يطبقها مين؟ أنت ومراتك وعيالك وقرايبك، طبق الكلام ده. طيب، فإذا لم يقدر فما الفارق بين هذا الدهان وبين الملابس الضيقة التي تبرز الأحجام وتظهر المفاتن؟ إيه الفرق بين دي وبين دي؟ هل في فرق؟ ده دهان وده إيه؟ قماش. في فرق يا عم الشيخ، في فرق يا اخوانا. ده هناك ملابس ما تعرفش الناس دي بتلبسها ازاي. يعني لدرجة ما الواحد فكر انهم يأتون بفوزلين او كريم ويدهنونه على بيعمل كده. انا تظننت هذا بتهكم، سبحان الله، لانه لا يمكن القماش مع الجلد شيء واحد، هو حاجة واحدة. إذن من أراد أن يبتغي علة كهذه ليستدل بها على مشروعية هذه الملابس الضيقة، هل يجوز له هذا الاحتجاج؟ لا، ما يجوش. ولذلك بيقول الإمام الشافعي: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن. وبعدين كلمة السنن دي تحتاج إلى وقفة عظيمة. لم يقل من السنة، ولكن قال من السنن، كأن السنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الصحابة، وسنة التابعين، وسنته هي الطريقة. سنة تلك فيهم غير محدثة، أي طريقة غير محدثة. طيب، ما فائدة سنن الصحابة والتابعين؟ إن دي هو التطبيق الفعلي لمن؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى التطبيق الفعلي للسنن لسنة صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى ماذا؟ إلى سنن الصحابة والتابعين. يبقى أنا عندما أنظر إلى السنة لا أنظر إلى السنة مجردا، ولكن أنظر كيف فهمها الصحابة، وكيف فهمها التابعون، وكيف عملوا بها. ودي معنى دقيق جدا من معاني السنن. إذا لم يقل ماذا؟ السنة، وإنما قال السنن. طيب ما الدليل على ذلك؟ إن هو في مواضع الاستدلال دايما بيقول كلمة إيه؟ سنة. انتبه، الإمام الشافعي ده كل كلمة تحتاج، يعني مثلا في نفس الصفحة: ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد سنة، يبقى السنة تحمل على ماذا؟ على معنى السنة. لكن هنا لابد أن ينظر إلى التأصيل والتطبيق، السنن. شو بقى الكلمة الجميلة الجاية ديت؟ وأقاويل السلف. الله، ده أقاويل دي يا إخواني جمع الجمع. في عندنا قول، جمع قول إيه؟ أقوال، وجمع أقوال أقاويل. هل الإمام الشافعي عندما أتى بكلمة أقاويل أرسلها كذا جزافا؟ أبدا، ما تكلم بكلمة إلا يقصدها، فهو ينبوع اللغة وأسسها وأساسها، كل كلمة لها دلالة ولها معنى. طيب ما دلالة جمع الجمع؟ إفادة الكثرة. بس الجمع كثرة، بس اللي أكثر من الجمع جمع الجمع. الله، يعني معنى ذلك إن العالم الذي يريد أن ينظر ويجتهد لابد أن يتأنى وأن يجتهد في جمع الكثير، مش جمع حاجة قليلة، جمع الكثير. طيب، الأقاويل جمع القول، والقول بمعنى الكلام، والقول بمعنى الرأي والمعتقد. طب يا ترى بيجمع كلامهم العادي ولا بيجمع آرائهم واعتقاداتهم؟ إذن ليس المقصود بالأقاويل مطلق الكلام، لأن الكلام كتير، في كلام معتبر وكلام غير معتبر وكلام كذا وكلام كذا، ولكن الكلام المعتبر والكلام المتعلق بالشريعة واستنباط الأحكام منها ده ما ينبغي أن يجمع، اللي هو آراء السلف واعتقادات السلف. يبقى المجتهد لابد أن يكون جامعا لآراء السلف، أقاويل أي الآراء الكثيرة الكثيرة الكثيرة، مش مجرد آراء يعرف قوله اثنين. ولذلك العلماء المتفننون عندما تقرأ لهم بسط مسألة تجد أن له نفسا طويلة في عرض الأقوال، لأنه قد جمعها. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف انظر إلى مصطلح السلف، انظر إلى مصطلح السلف، هذا مصطلح أكيد ودوار ومستخدم في هذه البيئة المتقدمة، وأقاويل السلف وإجماع الناس، الناس هنا اللي هم أهل العلم من السلف، فالناس أي الناس المعهودين بالعلم من المتقدمين، وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. وذلك من منظور المعجم بتاع اسمه إيه؟ لسان العرب. ليس المقصود باللسان أي اللسان الذي يتحرك بالصوت، ولكن المقصود به اللغة، لسان العرب أي لغة العرب. وانتبه إلى أن المقصود باللغة اللسان، مش المقصود باللغة التركيب، لأن بعض الناس عنايتهم بتنتهي إلى معرفة التركيب وما يحفه، يبقى عنده بقى عارف القواعد والشواهد، حفيظ حافظ الحاجات دي كلها كويس جدا، لكن ليس عنده تذوق للدلالات ومعاني الألفاظ، ولذلك قال اللسان، لم يقل اللغة مطلقا، ولكن قال ولسان العرب. بعض أهل العلم أطلق على اللغة لفظ اللسان، لو قرأنا في مقدمة ابن خلدون ستجد أن عدة المجتهد عند ابن خلدون معرفته باللسانيات أي بالعربية واللغة ونحو ذلك. وهناك معاهد علمية موجودة الآن، هذه المعاهد تسمي علم اللغة بعلم ماذا؟ اللسان، تقول هذا أستاذ اللسانيات في كلية كذا، هذا أستاذ اللسانيات في جامعة كذا، ده موجود إلى الآن. أيضا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، معذرة، ولسان العرب عندما ننظر إليه ننظر أيضا إلى مسألة الاحتجاج بلسان العرب، والاحتجاج بلسان العرب لابد أن نعرف مساويات هذا الاحتجاج، وأن نعرف أزمان هذا الاحتجاج، واختلاف هذه الأعصار من البوادي والحواضر، لأن هذا الأمر قد يكون مفيدا في تأصيل بعض المعاني الشرعية. قال الإمام الشافعي: ولا يكون له، يعني لا يكون للقائس المجتهد أن يقيس حتى يكون صحيح العقل. كلمة صحيح العقل ده أي لا يقيس وغضبان، لا يقيس وهو في فرح شديد، لا يقيس وهو في إجهاد شديد، لا يقيس وهو في وهو محصور، لا، لابد أن يقيس وهو صحيح العقل، لأن هذه المذكورات ربما تؤثر في عقله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بحضرة الطعام أو يصلي وهو يدافع الأخبثين البول والبراز، لأن المقصود من الصلاة أن تعيا ما تقول، ده المقصود من الصلاة، أنت واقف بين يدي الله، فعندما تتكلم بكلام الصلاة لابد تكون فاهمه. طب لو واحد مزنوق يؤثر هذا الحصور في درجة وعيه وإدراكه لما يقرأ أو يسمع، لا خلاص. طب جعان والجوع بيعصر قلبه بطنه، وبعض الناس أحيانا لو جاع ربما يتألم ألما شديدا، يبقى كل همه يعمل إيه؟ عاوز يخلص عشان رح يأكل. طيب الألم الذي أصاب معدته لشدة الجوع يا ترى هيأثر فعال ولا يؤثر؟ يؤثر. طب الرجل الذي من شدة الفرح ذهل غاية جهده وعليه بمعنى يلزمه، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. والإنصاف من نفسه، الإنصاف من نفسه أي أن يذل نفسه وأن يخضعها، المجتهد علشان يعرف حكم ربنا ويقول ده مراد ربنا في الآية، برضه الجزء لابد أن يذل نفسه وأن يخضع نفسه لتنكشف له الحقائق أدبا وتوفيقا من الله. يبقى لابد في نفسه يخضع ويكسر مأدف نفسه ويذل نفسه حتى يكون خاضعا لأمر الله، فيجتبيه الله لكي يفهم مراده من هذا النص. ولذلك ممكن أنه يصل إلى معنى وهذا المعنى لا يصل إليه غيره من الله، وربما لو ناقشته ستجد أن هذا المعنى فيه نوع من الإجلاء والانكشاف. ولذلك سمي الخادم ناصفا، الخادم اللي بيخدم الناس بيسمى إيه؟ ناصف، لأنه إيه؟ لأنه مذل لهم. علد يجي روح يروح، تعال تعال اعمل دي اعمل سوي دي، مطيع لهم مطيع لهم. فهناك بعض المعاني لابد أن يكون عليها المجتهد، ومنها الإنصاف من نفسه. ولذلك سمي العادل منصفا، منصفا سمي العادل منصفا لأنه أول ما بينصف بينصف الغريم من نفسه. ولذلك قال ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ممكن بالفعل يكون بيني وبين الخصم دي شيء، لكن دي عدل، فلابد أن أكون منصفا. والإنصاف يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال، الإنصاف يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال. وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. لابد يعرف مستند قوله إذا قال، ومستند تركه، ومستند تركه إذا ترك. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالف، يعني لا يظن أنه أفضل ممن خالفه في العناية بهذا النص، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. هذا كله باب عظيم في الأدب، وهذه الفقرة وما يتلوها من كلام إن شاء الله يعني نجعلها في المجلس القادم، ولعلي أطلت عليكم في هذا المجلس فسامحونا. نبدأ إن شاء الله من الفقرة 1474 في المرة القادمة مرة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النهاردة يوم 8 7 جمادى، نكتفي بهذا المجلس اليوم معذرة، وإن شاء الله المجلس القادم يكون لنا فيه تطويل بإذن الله.